مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
يسعدني أن أحضر اليوم في معرض الكتاب لأتحدث قليلاً عن المعرفة، فالمعرفة شهوة في الإنسان والعقل لا يشبع من المعرفة. وفي معرض الكتاب أود أن أقول هناك ملاحظات عن الكتاب، أولها اقتناء الكتب، ثانيا قراءة الكتب، ثالثا فهم الكتب واستيعاب الكتب، رابعا حفظ المعلومات الجيدة من هذه الكتب. وعلى رأي الشاعر الذي قال: عليك بالحفظ دون الجمع في الكتب، فإن للكتب آفات تفرقها، الماء يغرقها والنار تحرقها والفأر يخرقها واللص يسرقها. لكن إذا كانت المعلومات في ذاكرة الإنسان فلا خوف عليها من شيء من هذا كله. في الواقع إن معرفتنا ضئيلة جدا، هناك أمور عديدة نحن لا نعرفها ولا يمكننا أن نعرفها. ما الذي نعرفه مثلا عن الروح؟ ما الذي نعرفه عن عالم الملائكة؟ ما الذي نعرفه عن أسرار الطبيعة؟ ما الذي نعرفه عن العالم الآخر؟ كل معرفتنا معرفة ضئيلة للغاية. مثال لذلك، إنسان مثلا يكتب على كرت له دكتوراه في العلوم، تسأله هل تعرف كل العلوم؟ يقول لا، أنا متخصص في علم الأحياء. تسأله هل تعرف كل شيء عن علم الأحياء؟ يقول لك أنا متخصص في الحشرات. تقول له هل تعرف كل شيء عن الحشرات؟ يقول لك أنا متخصص في ناموسة الأنوفيلس اللي بتسبب حمى الملاريا، وعشان كده يبقى عنده دكتوراه في العلوم. معلوماتنا ضئيلة جدا، لذلك الإنسان لما بياخد دكتوراه من هذا النوع بياخد PhD، يعني فلسفة هذا العلم، كيف يتعامل مع العلم دون أن يعرف كل شيء عنه. قديما كانوا يقولون إن أكبر العلماء هو الذي يعرف كل شيء عن شيء وشيء عن كل شيء، وعمليا لا يوجد إنسان في الدنيا يعرف كل شيء عن شيء، ولا يوجد إنسان يعرف شيء عن كل شيء. معرفتنا معرفة ضئيلة. المعرفة الحقيقية هي الله نفسه. هناك الله يعرف ونحن نعرف، لكن هناك فرق كبير بين معرفة الإنسان المحدود وبين معرفة الله. الله يعرف كل شيء عن كل شيء، والإنسان يعرف بعض الأشياء عن بعض الأشياء. معرفة الله معرفة يقينية، معرفة الإنسان ليست في كل شيء يقينية. معرفة الله بدون وسائط، لكن معرفة الإنسان بوسائط، بأجهزة كثيرة جدا يصل إلى المعرفة. معرفة الإنسان تدريجية، الخطوة الأولى تقوده إلى الخطوة الثانية، أما معرفة الله فهي مباشرة ليست تدريجية. معرفة الإنسان هي معرفة خاصة بالماديات وبالظاهرات، أما معرفة الله فيعرف الخفيات، يعرف ما في القلب، ما في الفكر. إنسان مثلا يجاهد لكي يكتشف أن في هذه المنطقة يوجد بترول، أما الله فيعرف ذلك لأنه هو الذي وضع البترول فيه. معرفة الله هي المعرفة الأكيدة الشاملة الكاملة، أما نحن فنسعى إلى هذه المعرفة. معرفتنا تتحول إلى أمور. ما مدى معرفتنا بالله؟ الله غير المحدود، هل يمكن أن يدركه عقل الإنسان المحدود؟ لا يمكن. الله يكشف لنا البعض من المعلومات عن ذاته لكي نسعد به، ولكننا لا نستطيع أن نعرف كل شيء عنه. ما معرفتنا بالحق؟ وما معرفتنا بأنفسنا؟ كما قال أحد الفلاسفة: اعرف نفسك. وما معرفتنا بغيرنا لكي نتعامل معهم؟ وإذا قلنا إننا ينبغي أن نعرف الحق، فينبغي أن نعرف كل الحق، لأن أنصاف الحقائق ليست إنصافا للحقائق. المعرفة التي نسعى إليها ينبغي أن تكون معرفة تتصل بالتطبيق، لأن كثيرين يعرفون ولا يطبقون. ولذلك المعرفة مسؤولية، ويقول الكتاب: إن الذي يعرف أكثر يطالب بأكثر. ففرق بين خطية الجهل وخطية عن معرفة. ما دام الذي يعرف أكثر يطالب بأكثر، هنا سأل البعض: هل من مصلحتنا إذن أننا لا نعرف أكثر حتى لا نطالب بأكثر؟ فأجاب أحد الآباء وقال: هناك فرق بين الجهل ورفض المعرفة، فالذي يرفض أن يعرف يدان على رفضه للمعرفة. الإنسان تزداد معرفته بعد الموت، بعد أن يخلع هذا الجسد المادي الذي هو كضباب أمام الروح يمنع الرؤية الزائدة. إن تكلمنا عن المعرفة، ينبغي أن نعرف أن هناك معرفة ضارة. ليست كل الأمور ينبغي أن يعرفها الإنسان، فهناك أمور إذا عرفها يقول: ليتني ما عرفت. بعض أمور تبلبل الفكر أو تدنس الضمير أو تثير النفس أو تسبب خطايا أو تقود إليها. المعرفة على أنواع، فيها ما هو غذاء للعقل وما هو غذاء للقلب وما هو غذاء للروح وما هو غذاء للخيال وما هو للتسلية وما هو للمتعة وما هو لإشباع الغرائز، وهذا هو الضار فيها. هناك معرفة تقدم مشاكل للإنسان، والمهم في المعرفة هي التي تقدم حلولا للمشاكل. هناك معرفة تقدم فكرا، ومعرفة أخرى تساعد على تنفيذ الفكر إن كان صالحا. أهم معرفة هي المعرفة التي لبناء الشخصية، التي تغير في حياتك شيئاً إلى أفضل، أو تضيف إليك شيئاً أفضل. وعلى رأي البعض الذي تكلم عن معرفة التاريخ فقال: ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعماراً إلى عمره. مصادر المعرفة: أول مصدر الحواس. الحواس تلد أفكاراً، والفكر يلد فكراً. مصدر من المعرفة أيضاً العقل، وينبغي أن يكون عقلاً سليماً وعلى قدر ما يتمتع به من ذكاء تكون معرفة أكثر. ومن مصادر المعرفة أيضاً الضمير. نسمع عن القديس يوسف الصديق أنه تسامى عن خطية الزنا بينما لم تكن هناك شريعة في ذلك الحين تقول لا تزني، لأن أول شريعة كانت أيام موسى النبي، وموسى النبي بعد يوسف الصديق بمئات السنين. لكن الضمير. والمعرفة التي تأتي عن الضمير ينبغي أن تكون معرفة سليمة، لأن الضمير يمكن أن يخطئ. فالإنسان مثلا الذي يفكر أن ينتقم لمقتل أبيه، أو الذي يفكر أن يقتل من أجل عفاف أخته، ضميره لا يستريح إلا إذا قتل. إذن كأن ضميره بيدفعه إلى خطية. لذلك هناك ضمير صالح وضمير متشكك وضمير بين بين، والضمير يتغذى بالمعرفة أيضا. هناك معرفة تأتي عن طريق التأمل، ومعرفة تأتي عن طريق الوحي أو الكشف الإلهي، ومعرفة تأتي عن طريق وسائل الإعلام، ومعرفة تأتي عن طريق الكتب. ودخلت معرفة الآن عن طريق الكمبيوتر أكثر من الكتب. الكمبيوتر يضم كمية ضخمة جدا من المعلومات، وكمبيوتر ممكن يقدم ترجمة للغات متعددة. يعني في بعض كمبيوتر يقدم 5 لغات مثلا: إنجليزي وفرنساوي وإيطالي وألماني وأسباني، وتقدر تاخد أي ترجمة. وفي كمبيوتر دلوقتي بيترجم صفحات بأكملها، تدخل فيه مقالة بالإنجليزي تطلع لك من الناحية التانية مقالة بالإيطالي زي ما هي، ويبقى عمل الإنسان مجرد أن يراجع. وسائل المعرفة زادت جدا في أيامنا هذه، زي الكمبيوتر مثلا. أخشى أن يعطل العقل كثيرا عن التفكير، لأن الإنسان لما بيعتمد على الآلة ما بيعتمدش كثير على عقله. هناك معرفة تناسب كل سن. لذلك مثلا إذا أردنا أن نكون مكتبة في المنزل، ينبغي أن توجد الكتب التي تناسب كل مرحلة من مراحل العمر، فما يناسب الطفل غير ما يناسب الفتى، غير الشاب غير الرجل الناضج إلى آخره. من جهة الكتب أريد أن أقول إن الكتب وسيلة وليست غاية، ليست هدفا. الهدف هو القارئ وما نريده له من سمو في شخصيته وفي معرفته. من أجل القارئ نحن نكتب، وينبغي أن تكون كتابتنا لنفعه. ينبغي أيضا في الكتب أن يكون فيها عنصر السهولة وتبسيط العلوم لكي يفهم الإنسان ما يقرأ، لأن بعض الناس يظنون أنه كلما كان الكلام صعبا لا يفهمه إلا المتبحرون في العلم، حينئذ يكون الكاتب له شهرة وله اسم. كان أبو تمام من هذا النوع، وقيل له مرة: لماذا لا تقول ما يفهم؟ فأجاب: ولماذا لا تفهم ما يقال؟ في ناس يظنون أنه كلما صعبت كلماتهم كلما دلت على عمق في عقولهم، بينما الوضع السليم هو السهولة في الكتابة. قال أحد الأدباء: ما تفهمه من كلامي فهو لك، وما لا تفهمه فهو لغيرك. يعني لا يطالبوا بأن يفهم كل شيء. وقال آخر: لكل كلمة أذن، ولعل أذنك ليست لكلماتي فلا تتهمني بالغموض. لكن أنا شخصيا أميل إلى الأسلوب السهل الذي يفهمه كل أحد مع الاحتفاظ بالعمق الذي فيه. هناك فرق بين عالم ومعلم. العالم له معرفة وقد تكون عميقة جدا، أما المعلم فهو الذي يستطيع أن يوصل معرفته إلى أذهان الآخرين فيكون معلما، يعني يكون له العلم ويوصل العلم إلى غيره فلا يقتصر عليه شخصيا. العلم المهم في الكتب أن يكون علما جديدا وأكيدا ومفيدا، لأن العلم المكرر يسبب مللا. العالم مملوء بالكتب، ولكن هل تغير العالم إلى أفضل؟ نحن نريد النوع من الكتب الذي يترك في النفس أثرا ويقودها إلى حياة مقدسة فاضلة خيرة مفيدة للمجتمع. الكاتب ليس مجرد جامع معلومات، وإنما هو مفكر. وهناك فرق بين المفكر وقائد الفكر. كل قائد فكر مفكر، ولكن ليس كل مفكر قائد فكر. الكاتب الحقيقي هو الذي يستطيع أن ينقل فكره إلى الآخرين ويقودهم في هذا الفكر، بشرط أن يكون فكرا صالحا. يوصل المعلومات لغيره. لذلك لما شرحوا البلاغة قيل إن البلاغة هي أن تبلغ ما تريد إلى غيرك يبلغ إليه، والفصاحة هي أن تفصح عما تريد بحيث يكون واضحا، والبيان هو أن يكون كلامك بينا ظاهرا واضحا للكل. ينبغي للكاتب الحقيقي الذي يؤلف كتبا أن يكون صاحب رسالة، ورسالة خيرة. ليس النشر هو الهدف، إنما الهدف هو الفائدة التي تعود من النشر. الكاتب الحقيقي هو ضمير حي للمجتمع الذي يعيش فيه، وهو لسان ينطق بمشاعرهم وينطق باحتياجاتهم. ينبغي أن يتميز بالصدق والدقة، فبهاتين الصفتين يثق الناس به. هناك كتاب ربما يعجبهم الضجيج الذي تحدثه كتابتهم، لكن المهم هو الفائدة المرجوة. الضجيج سهل ولكن قد لا يكون مفيدا. أتذكر أحد الكتاب الذي قال: حينما قذف بي الله حصاة على بحيرة الحياة أحدثت فقاقيع على سطحها ودوائر لا حصر لها، ولكن ما أن وصلت إلى القاع حتى صرت هادئا. فالكاتب القوي هو الذي يكون له عمق ويكون هناك هدوء في كتابته، ويشعر أن قلمه مسؤولية، لأن بالقلم يصل الفهم إلى الناس، وقد ينقادون وراء الفهم، وبحسب نوعية القلم يكون الانقياد. نريد من الكتاب من يتميز بالموضوعية وبالتشويق، ويقدم الموضوع المناسب ويختار له العنوان المشوق، ولا يتعالى على الناس في كتابته، ولا يتكلم من فوق ويحسب نتائج لكل ما يكتب. أكتفي بهذا وأشكر حسن استماعكم.